دخل صاحب الكفاهم في البحث المعروف بين الأعلام في الأصول والفقه مقتضى وهو بحث أن المقتضى القاعدة إذا تعددت الأسباب سواء كانت تعددا في المهية أو تعددا في الوجود، إذا تعدد الأسباب هل مقتضى القاعدة هو تعدد المسبب أو عدم تعدد المسبب؟ أو هناك تفصيل في المقام. ذكر صاحب الكفاية أشار إلى ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه التعدد الأسباب يوجب تعدد المسبب، والقول الآخر عكس ذلك، والقول الثالث هو التفصيل بين أن تكون الأسباب متحدة من حيث الماهية والوجود أو غير متحدة، بل لا ماهية وجود لا يكون يتعدد، إذا فرد تعدد تعدد الوجود، فإذا تعدد ماهية فحينئذ نقول بالتداخل في المسببات وإلا فلا. صاحب الكفاية يقول هذا البحث الذي نريد نبحث فيه إنما يأتي من الأقوال التي من الاحتمالات التي تقدم فيها على غير الاحتمال الثالث. لابد إخوتي على ذكر أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كان صاحب الكفاية طرح أربع احتمالات، بعد ذلك أضاف احتمالا خامسا، فخمس احتمالات، ومن خمس احتمالات الاحتمال أول الثالث منها هو أن يقيد كل من الشرطين كل من منطوقين بالآخر، مثلا إذا قال إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، نقيد كل من خفاء الأذان بخفاء والخفاء الجدران نقيد كل منهما بالآخر، فإذا قيدنا كل منهما بالآخر فحينئذ يصبح الشرط هذا في الواقع شيئا واحدا مركبا من أمرين، أحدهما خفاء الأذان والآخر خفاء الجدران. في على هذا يقول على هذا الاحتمال لا يأتي بحث الذي نريد ندخل فيه، وهو أن تعدد الشرط يوجب تعدد المشروط، تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا. لما يقول على أمر واضح على هذا الاحتمال يكون في الواقع الشرط والسبب شيئا واحدا لا يكون متعددا حتى يبحث عن أن المسبب يتعدد أو لا يتعدد. ثم دخل في البحث رضوان الله تعالى عليه يقول إذا تعدد الشرط فحينئذ إما أن يكون نفس ذلك الشرط الذي جاء هذا في القضية الشرطية يكون سببان لتحقق الحكم في الجزاء، أو يكون هو أي شرط كاشفا أما هو سبب لتحقق والحكم المذكور في الجزاء. على كلا تقديرين تعدد الشرط يقتضي تعدد السبب، إما نفس الشرط مسبب سبب فقد تعدد، أو هو كاشف عن السبب وقد تعدد الكاشف فيكون المنكشف متعددا فيكون هناك سبب متعدد. فإذا كان سبب متعددا فحينئذ لابد أن نلتزم بتعدد المسبب، وإلا يلزم من ذلك اجتماع المتماثلين في واحد، وهو ولا محال كاجتماع جدين. لكنه رضوان الله تعالى عليه ما أشار إلى مطلب علمي في ضمن كلامه الشريف نلخصه كمختصر في كلامنا أمام الإخوان، وهو أنه يقول الشرط إن قلنا بأنه سبب أو كاشف عن السبب فهو مقتضى وملازم لحدوث المسبب، حدوث الجزاء، حدوث الحكم المذكور في الجزاء. فحين أتينا هذا وليس للثبوت، كأنه رضوان الله تعالى عليه يريد أن يفرق بين الحدوث والثبوت. طبعا ليس كلامنا في المعنى اللغوي للألفاظ التي هذا نذكرها في المقام، إنما المقصود بيان مراد العلام العلماء من هذه الألفاظ. فعندنا عدة ألفاظ، لفظ حدوث ومقابل لفظ بقاء، وفي عندنا ثبوت وحصول والكون والوجود، هذه ألفاظ المختلفة في المصطلح العلماء، تدل هذه الألفاظ على معنى واحد، فهو معنى المقابل للعدم، يعني على نقيض العدم، الشيء معدوم والكون هو يعني نقيض العدم، وجوده هو نقيض العدم، ثبوته نقيض العدم، ووجوده نقيض العدم، فهذه كلها تدل على معنى واحد وهو نقيض العدم. وأما الحدود فهو الوجود الأول بعد العدم، إذا كان الشيء معدوماً بل ولم يكن موجوداً أصلاً، كان معدوماً محضاً، فحينئذ تحقق أول وحدة، أول وحلة وجوده وتحققه في الخارج، يعني بل خروجه من عدم إلى الوجود، هذا المرحلة الأولى أو اللحظة الأولى بالتعبير هذا مضايق، واللحظة الأولى نعبر عنه بالحدوث، وأما هذا في اللحظة الثانية فيعبر عنه بالبقاء. نعم كلمة الوجود بل وكذلك هذه الألفاظ الوجود والكون والحصول والثبوت، هذه كلها تدل على معنى واحد، والمعنى واحد نقيض العدم، وهو مطلق الوجود مقابل مطلق العدم. ولكن الحدوث هذا نفس الوجود لكن بإضافة القيد، وهو أول وجود في أول لحظة، وجود الشيء خروج الشيء خروج الماهية من العدم إلى الوجود يعبر عنه بالحدوث. فالحدوث يكون أخذ من الوجود ومن الكون ومن الحصول ومن الثبوت، فإن هذه مطلق الوجود، والحدوث هو وجود مقيد بكونه أول وجود بعد العدم. يكون بما أن ما هي بما أن استغفر بأن أن القضية الشرطية، هذا تدل على أن الشرط سبب أو كاشف عن السبب، فمعنى ذلك الشرط أو المنكشف به مؤثر موجد ومحدث للحكم المذكور في الجزاء. فإذا تعدد الشرط أو تعدد ما يدل على الشرط فهو لازم تعدد الشرط، فإذا تعدد الشرط تعدد السبب، فإذا تعدد السبب فلا بد أن يتعدد المسبب، فإن كان مسبب وهو الحكم، وهو إذا كان هذا متعلقا بواحد فيلزم من ذلك أن يكون الحكم واحدا، وإذا تعدد يلزم من ذلك اجتماع المثلين، مثل إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، فكلمة البول وكلمة النوم تدلان على ما هو سبب لثبوت وجوب الوضوء، ووضوء طبيعة واحدة، فإذا ثبت الوجوب هذا بواسطة السبب الأول وهو البول، كذلك يحدث وجوب آخر بالثوب الثاني وهو هذا النوم وهو البول، هذا نوم، فعينئذ يلدم ثبوت حكمين متماثلين في واحد، وهو مستحيل، كما اجتماع الدين اجتماع الوجوب والحرمة مستحيل، كذلك اجتماع الوجوبين مستحيلون أيضا، فلا بد من إحدى التعويلات حينئذ كذا. وكذلك إذا كان شرط يتعدد مع اتحاد في المعية بأن يكون المولى إذا بولت فتوضأ بال مرتين أو ثلاث، ففي كل مرة يحدث علة ويحدث سبب لثبوت الوجوب، فتعدد مرات البول يقتضي تعدد الوجوب. فإذا كان مسب الوجوب واحدا فيلزم من ذلك اجتماع حكمين متماثلين هذا في ماهية واحدة. هذا ما عفى. ثم ذكر رضوان الله تعالى عليه ما يمكن أن يكون مخلصا من هذه المعضلة، معضلة تعدد الأسباب مع وحدة المسبب. نحن من عنوان الحرش معه نقول أنه رضوان الله تعالى عليه في ابتداء كلامنا اليوم، كلامه هو رضوان الله تعالى عليه، قال الاحتمالات التي تقدمت في تعدد الشرط ومع وحدة الجزاء كانت عدة احتمالات. يقول هذه المعضلة التي ندخل فيها لا تأتي، لا تتولد بناء على الاحتمال الثالث من الاحتمالات السابقة، هذا بين فيما إذا تعدد الشرط وتعدد الجزاء. وكان هناك احتمالات، والاحتمال الثالث كان تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الآخر، يعني ما إذا قال مولا إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، ونقيد كل من الشرطين بالآخر، يعني يكون مجموع من خفاء الأذان وخفاء الجدران هو يكون مؤثرا، فالمؤثر يكون حينئذ واحدا هذا ولا يكون متعددا، فلا يكون السبب متعدد مسبب متعددا فلا تأتي المشكلة بخلاف باقي الاحتمالات. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح، باعتبار أن الاحتمال الرابع في كلامه المتقدم وهو أن يكون المؤثر من الشرطين هو الجامع وهو الواحد، فهناك أيضا كان على الاحتمال الرابع أيضا كان المؤثر واحدا، فإذا كان واحدا لما تقص الاحتمال الثالث بأنه لا يأتي إشكال، لا يأتي إشكال لا على احتمال الثالث ولا الرابع. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.